شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
قلتم حفظكم الله تعالى. وأما الطريق الرابعة فهو تفسير القرآن بأقوال التابعين، لأنهم تلقوا عن أعلم الناس بالتفسير وهم الصحابة، ولكونهم في القرون المفضلة وأدركوا عصر الاحتجاج باللغة، ولقلة البدع في عهدهم، وقد احتج بتفسيرهم الأئمة.
نعم، الطريق الرابعة من طرق التفسير، إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة فإننا نرجع إلى أقوال التابعين. والمقصود بالتابعين هم من تلقوا عن الصحابة، وسواء كان في ذلك يعني طبقة كبار التابعين أو أوساطهم أو صغارهم، فإنهم كلهم يعتبرون في يعني درجة في الجملة في التفسير واحدة. لماذا نأخذ عن التابعين؟ قال لأنهم تلقوا عن أعلم الناس بالتفسير وهم الصحابة. التفسير يا إخواني يتميز بأنه هو نص قرآني بين المعنى متصل باللغة، لكن نحن لا نجزم بأن هذا المعنى هو المراد حتى تأتينا آية تؤكد لنا ما فهمناه من أصل المعنى، أو حديث، أو قول لصحابي، أو قول لتابعي. هذا هو السر في التفسير. يعني التفسير ليس مثل الأحكام. الأحكام واحد يقول هذا واجب، والمين هذا مشروع، من أين لك؟ من أين قلت هذا؟ لابد تأتي بدليل يثبت أن هذا مما شرعه الله عز وجل. أما التفسير فأمره يختلف، هو كلام من الله سبحانه وتعالى بين، هذا بيان للناس، تلك آيات الكتاب المبين، واضح، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هو ميسر. لكن متى نجزم بأن هذا هو معناه؟ عندما تأتينا آية، تأتينا حديث، يأتينا قول عن الصحابي يبين لنا أن ما فهمناه من اللغة مطابق للحق. ولذلك قلنا إن أقوال الصحابة معتبرة، كذلك أقوال التابعين. فالتابعون يوضحون لنا أو يؤكدون لنا ما وقر في قلوبنا من معرفة المعنى. طيب لماذا التابعون معتبرين، أو لماذا يعتبر كلام التابعين؟ قال لأنهم تلقوا التفسير عن أعلم الناس به وهم الصحابة، ولكونهم في القرون المفضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا شك أن التابعين أدركوا ذلك. ولأنهم أيضا أدركوا عصر الاحتجاج باللغة، يعني كانت اللغة في عصرهم سليمة مستقيمة محتجا بها، وليس كمن جاء بعدهم يعني اختلطت اللغة العربية والمتحدثون بها بالأعاجم الذين دخلوا في الإسلام فضعفت اللغة، فاحتجنا إلى من نعتمد عليه من أهل اللغة كالصحابة والتابعين. ولقلة البدع في عهدهم، لاحظوا في عهد الصحابة قلنا لأنه لا يعرف فيهم أحد من أهل البدع، الله نزه الصحابة عن أن يكون فيهم من يكون موصوما ببدعة. وأما التابعون فقد وقعت في عهدهم البدع، لكنها كانت قليلة ولم تكن نشيطة. وقد احتج بتفسيرهم الأئمة، نظرنا إلى أئمة التفسير كالطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه وعبد بن حميد والقاسم أبو عبيد القاسم بن سلام وأبي حنيفة الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم من الأئمة، وجدناهم يحتجون بتفاسير التابعين. ويقول مثلا سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به خلاص. لماذا؟ لأنه عرض القرآن على ابن عباس من أوله إلى خاتمته 3 مرات، وفي رواية وإن كان فيها ضعف 30 مرة، يوقفه عند كل آية، هذه معناها كذا، هذه ما معناها، هذه ماذا أراد الله بها، هذه نزلت في من، بدأ القرآن من أوله إلى آخره. ولذلك إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. فالذي تلقى عن ابن عباس هل يمكن أن يسوى بمن تلقى عن غيرهم من جاء بعدهم؟ لا يمكن. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: وقد كان التابعون 3 مدارس، مدرسة بمكة ومدرسة بالمدينة ومدرسة بالعراق.
هذه الآن صححتها أنا يعني بعبارة أكثر صوابية أو صوابا. وقد كان التابعون في 3 مدن، يعني أفضل من 3 مدارس، لأن المدرسة يكون لها مميزات وخصائص تتميز بها عن المدرسة الأخرى. الحقيقة أنك لما تتأمل فيما ينقل عنهم تجد أنه متقارب، يعني ما يمكن تقول هذا يشم منه مدرسة العراق ولا يشم منه مدرسة المدينة ولا مكة. فالعبارة الأدق أن يقال: وقد كان التابعون في 3 مدن، يعني انطلق منها العلم وكثر فيها، مكة والمدينة والعراق. هذا هو التعبير الأصوب الذي أراه الآن. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: فأما مدرسة مكة فإمام.
لذلك نقول هنا: فأما أهل مكة، فأما أهل مكة فإمامهم ابن عباس.
فأما أهل مكة فإمامهم ابن عباس، ومن تلاميذه سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وطاووس وطعطاء بن أبي رباح، وأهلها أعلم الناس بالتفسير.
نعم. هذه المدينة الأولى من مدن الإسلام التي اشتهرت بالتفسير مكة، ونسأل الله أن يعود إليها التفسير كما بدأ منها. أي نعم. وإن شاء الله لعل مثل هذه الدورات التي تقام، وقد اعتنى بها إخواننا في الرئاسة العامة بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تكون بداية انطلاقة لتفسير القرآن في هذا المسجد المعظم الذي بدأ فيه نزول القرآن. ومن العادات الجميلة الموجودة التي رأيتها في أنحاء العالم الإسلامي هو أن الناس يستعرضون التفسير في شهر رمضان، يمرون على تفسير القرآن تفسيرا إجماليا، يعني ليس تفصيليا، من أوله إلى آخره في شهر رمضان. وهذا هذه سنة موجودة في عدد من الأمصار الإسلامية إلى اليوم، ولكنها يعني مفقودة في هذا المسجد الحرام، ونسأل الله أن تعود كما كانت، لأن هذا الحقيقة أمر يحتاجه الناس. هذا كتاب الله، ينبغي أن يفقه الناس في كتاب الله، وأن تقام الدروس التي تعينهم على فهم معانيه، كما تقام الدروس التي تعينهم على حسن تلاوته. ما يليق بنا أن نحسن تلاوته ونجوده أحسن التجويد ومع ذلك ما نفهم من المعاني إلا القليل. ومع الأسف هذا كثر في القراء، تجد الإنسان يقرأ القرآن فيقيمه من أوله إلى آخره، لا يلحن ولا يخطئ في شيء منه، وهو لا يفهم من معانيه إلا القليل. مع الأسف كيف ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن لكي يكون صوتا وحروفا تتلى؟ معاذ الله. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يتدبروا القول، يعني كل هذا حث لنا على ألا نقرأ القرآن بأعيننا أو بألسنتنا أو نسمعه بمجردا بآذاننا. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الخوارج، قال: يقرؤون القرآن أو تحقرون، يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وتلاوته عند تلاوتهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز إيش؟ تراقيهم أو حناجرهم، يعني لا يجاوز هذه المنطقة، بمعنى أن القرآن صوت، هذه منطقة الصوت، أقول هذه هي منطقة الصوت، فقط. طيب وين منطقة المعنى والتعثر؟
القلب.
لا يجاوز هذه المنطقة، ما ينزل إلى هنا. فمتى وصلت إلى هذه المرحلة فكأنك شابهت هذه الفئة الضالة التي لم تفهم معاني كلام الله عز وجل، وهذا قد يكون سبب من أسباب ابتلاء الناس بالفتن، أنهم لا يفهمون معاني كتاب الله جل وعلا. ولذلك لما ذكر الله إنزال القرآن ماذا قال؟ قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على إيش؟ أيوة، القرآن شريف وعزيز وما ينزل إلا على أشرف الأشياء. ما هو أشرف شيء فيك؟ أي الملك ما ينزل إلا عند ملك. يعني شفت ملك يأتي وينزل عند وزير؟ رأيتم ملك يأتي إلى مثلا دولتنا هنا ولا أي دولة وينزل عند أحد الوزراء؟ وين ينزل؟ ما ينزل ولا يستقبله في المطار إلا الملك. كذلك ملك الكلام كله هو القرآن، لأنه نزل من ملك الملوك سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن ينزل إلا على ملك الجوارح وهو القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فننتبه يا إخواني لهذا الأمر. قال فإمامهم ابن عباس، ومن تلاميذه سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وطاووس وعطاء ابن أبي رباح. وأهلها أهل مكة هم أعلم الناس بالتفسير أو أخص الناس بالتفسير، يعني لهم في ذلك تبحر وعناية بسبب عناية إمامهم بهذا وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد اشتهروا بذلك وقد كثرت المرويات عنهم، بل أكثر المرويات في كتب التفسير تجدها عن هذه أو عن أهل هذه البلدة. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى. وأما أهل المدينة فإمامهم أبي بن كعب ويشاركه زيد وأبو سعيد.
أنا عدلت هذه فقلت وأما أهل المدينة فإمامهم عمر. عمر رضي الله تعالى عنه كانت له حلقة في التفسير، من تلاميذها ابن عباس. فإمامهم عمر وأبي بن كعب ويشاركهما زيد وأبو سعيد، هذا تعديل في النص. نعم.
وأما أهل المدينة فإمام وأما أهل المدينة فإمامهم عمر وأبي بن كعب.
عمر لا يعني غير ممنوع من الصرف. نعم.
وأما أهل المدينة فإمامهم عمر وأما أهل المدينة فإمامهما عمر وأبي ويشاركهما زيد وأبو سعيد. ومن تلاميذها أبو العالية الرياحي ومحمد بن كعب القرضي وزيد بن أسلم المدني ومالك بن أنس، وهم أعلم الناس بالمغازي، يليهم أهل الشام ثم أهل العراق، وقد عنوا بالقراءات وبقيت فيهم إلى اليوم.
هذا هؤلاء أهل المدينة، وذكرنا فيهم أنهم أعلم الناس بالمغازي. لماذا؟ لأن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقت من المدينة، وهي قصص عظيمة جدا تحكي كيف بدأت الغزوة وماذا حدث فيها وكيف التقى المسلمون بالمشركين، وبقيت في الناس لأنهم ينقلونها جيلا عن جيل، ولذلك هم أعلم الناس بالمغازي. يليهم في ذلك أهل الشام. لماذا؟ لأن الشام صارت ثغر من ثغور المسلمين، صار المرابطون يرابطون فيها وينقلون مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم أعلم الناس بعد أهل المدينة بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أهل العراق، وقد عنوا بالقراءات وبقيت فيهم إلى اليوم. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى. وأما أهل العراق فإمامهم ابن مسعود، ومن تلاميذه علقمة بن قيس ومسروق والشعبي والحسن البصري وقتادة، ومنهم نشأت مدرسة الرأي.
نعم، أنا عدلت في هذه العبارة بعد مراجعة، قلت فإمامهم ابن مسعود ومن تلاميذه علقمة بن قيس ومسروق، ومن تلاميذهما تلاميذ علقمة ومسروق الشعبي والنخعي. الشعبي والنخعي ومنه أي من النخعي نشأت مدرسة الرأي، يعني أول من اشتهر بالرأي هو النخعي رحمة الله تعالى عليه، إبراهيم النخعي. ثم قلت ووفد على البصرة الحسن وقتادة ونشر فيها العلم، وهما ليسا من تلاميذ ابن مسعود، بل الحسن تلقى العلم في المدينة، تربى في المدينة في حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. إذن تكون العبارة ومن تلاميذهما بعد قوله مسروق، ومن تلاميذهما الشعبي والنخعي، ومنه أي من النخعي نشأت مدرسة الرأي، ووفد على البصرة الحسن وقتادة ونشر فيها العلم. نعم فضل الشيخ.
قلتم حفظكم الله تعالى: وكانوا يفسرون القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة كما كانوا يجتهدون ويرون عن أهل الكتاب أكثر من الصحابة.
هكذا كان التابعون يفسرون القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، كل هذا ثابت عنهم، ومن يطالع تفسير الطبري يجد هذا كثيرا. وبأقوال الصحابة أيضا هم يحتجون بأقوال الصحابة ويسندون إليهم كثيرا، بل هم من نقلوا لنا تفاسير الصحابة، كما كانوا أيضا يجتهدون، إذا لم يجدوا شيئا عن الصحابة ولم يجدوا شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اجتهدوا. ويروون عن أهل الكتاب، وروايتهم عن أهل الكتاب أكثر من رواية الصحابة. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: ويجب قبول ما أجمعوا عليه، وأما ما اختلفوا فيه فيرجح بينهم، وكلامهم في المغيبات وأسباب النزول ليس له حكم المرفوع، بل منه ما يقبل وما يرد بحسب القرائن.
يجب قبول ما أجمعوا عليه، يعني إذا أجمعوا على قول فلم يعرف عن التابعين غيره وجب قبوله، لأنه هذا ما أجمع عليه التابعون. أما إذا اختلفوا، قال أبو العالية شيء وعكرمة قال شيء ومجاهد قال شيء، فهنا يرجح بينهم بالمرجحات المعروفة. ثم قال: وكلامهم في المغيبات وأسباب النزول ليس له حكم المرفوع. تذكرون في أقوال الصحابة قلنا أن الصحابي إذا قال في المغيبات شيء، يعني في الأشياء الغيبية، فإن الأصل أنه ما قالها من عنده، بل إنه ما قالها إلا لأنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن كان في المروي شبهة الخبر الإسرائيلي وكان الراوي من الصحابة ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فهنا نتوقف، يعني ما نجعل لها حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للصحابة. بالنسبة للتابعين لا، كلامهم في المغيبات ليس له مثل القيمة التي لكلام الصحابة، بل يعني إذا تكلم في المغيبات قلنا: ما الدليل؟ من أين جئت به؟ لا بد أن يسنده لنا، إن كان سمعه من رسول الله بالإسناد، أو سمعه من صحابي، أو سمعه من أهل الكتاب، لا بد أن يتبين. ما أنه لم يتبين فإن الأصل أنه لا يكون له حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أسباب النزول، الصحابي إذا قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل الله كذا، أو قال حدث كذا وكذا فأنزل الله كذا، هذا عند العلماء له حكم مرفوع على الصحيح. أما التابعي فلا، لو يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل الله كذا ما نجعل له حكم مرفوع، بل نقول هذا مقطوع على التابعي، ونبحث له عن إسناد إن كان مما يبحث له عن إسناد. وغالب ما يروى في أسباب النزول يا إخواني كما ذكرنا، يعني فيه غالب المرويات في أسباب النزول ضعيفة وليست صحيحة، غالب المرويات في أسباب النزول الموجودة والمبثوثة في كتب التفسير، لكن كثيرا منها لا يؤثر في المعنى، يعني لا يؤثر في أو يغير المعنى، بل هو مما يكون داخلا في المعنى. ولذلك العلماء تسامحوا في نقل أسباب النزول لأنها لا تعارض التفسير في الغالب، لكن لو عارضت التفسير وجاءت بمعنى جديد مخالف لظاهر اللفظ بحثنا عن أسانيدها. أما إذا وافقت ظاهر اللفظ والمتبادر إلى الذهن منه فإننا لا نشدد في السؤال عن الإسناد، لأنها تعتبر مثابة الأقاويل في التفسير، كأنها قول من الأقوال في التفسير الذي يزيد المعنى جلاء ووضوحا. وهذا هو سر تساهل العلماء رحمهم الله في رواية هذه المرويات ووضعها في كتب التفسير، وهو أنها لا تضر، يعني غالب هذه المرويات لا يضر بل يزيد المعنى وضوحا.
طيب تفضل.
قلتم حفظكم الله تعالى: وما رووه عن أهل الكتاب له حكم الإسرائيليات، والإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وغالبها من التوراة وشروحها، ولذا قيل إسرائيليات نسبة لنبي الله إسرائيل عليه السلام أم اليهود، وقد فجت أخبارهم لإسلام علمائهم وانتشار كتبهم وللإذن بالتحديث عنهم.
يقول: وما رووه عن أهل الكتاب له حكم الإسرائيليات. طيب ما هو حكم الإسرائيليات؟ سيأتينا بعد قليل. وما هي الإسرائيليات؟ الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى. طيب كيف دخل النصارى؟ نقول يعني اللفظة عبر بها يعني على سبيل التغريب، مثل ما يقال القمران والأبوان والعمران، فكذلك هنا الإسرائيليات نسبة لنبي الله إسرائيل الذي هو أبو اليهود، وإلا فإنها تطلق عما نقل عن كتب أهل الكتاب عامة، سواء كانوا من اليهود ومن النصارى، بل حتى أحيانا ومن غيرهم مما لا يعرف أنه روي عنه، كله يسمى إسرائيليات من هذا الوجه. قال: وغالبها من التوراة وشروحها، لأن بني إسرائيل أو اليهود قوم أهل علم وأهل كتب، ليسوا كالنصارى، النصارى أهل عبادة وعمل، وأما اليهود فهم أهل علم. ولذلك ذكر الله عز وجل أن الحجة قامت عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من أين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ من العلم. أنا رأيت أحد النصارى أو القسس النصارى من الحبشة الذين من الله عز وجل عليهم بالإسلام، وكان قسيسا كبيرا، أسلم بإسلامه أكثر من 12,000 إنسان من أتباعه. يقول لي هو بنفسه: إني ذهبت تعلمت العبرية في فلسطين أو في إسرائيل كما يعبرون، تعلمت العبرية هناك، وتعلمنا العهد القديم اللي هي التوراة. فسألته قلت: هل وجدت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: والله موجودة في أكثر من 73 موطن في التوراة بجلاء ووضوح، ولا تنطبق مجتمعة إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يحرفونها، وإلا فهي مصرح بها، مر بالاسم، مر بالوصف، مر بالمكان، وبصور متعددة وألوان مختلفة، لا يمكن تنطبق إلا على هذا النبي الخاتم. ولكنهم قوم بهت، ما قبلوا الحق وكذبوا به، ولذلك غضب الله عليهم، وهم الذين وصفهم الله في سورة الفاتحة بقوله: غير المغضوب عليهم، لأنهم علموا الحق فكتموه وجحدوه، نعوذ بالله من حاله. إذن قال: وغالبها من التوراة، وهو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، وشروحها، ولذا قيل إسرائيليات نسبة لنبي الله إسرائيل صلى الله عليه وسلم أبي اليهود، وقد فشت أخبارهم لإسلام علمائهم، لأنه أسلم من علمائهم عدد، كعب الأحبار ووهب المنبه وعدد منهم وعبد الله بن سلام، فكان الناس يسألونه، يعني إذا مرت قصة من قصص المذكورة في القرآن عن بني إسرائيل أو عن الأمم السابقة، يسألون هؤلاء كيف هي موجودة في التوراة، كيف ذكرها الله عز وجل في التوراة، فيذكرون وينقلون ما هو موجود في كتب أهل الكتاب، والناس ينقلون عنه. هذا هو سر انتشار هذه الأخبار الإسرائيلية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتحديث عنهم، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال: وقد فشت أخبارهم لإسلام علمائهم وانتشار كتبهم وللإذن بالتحديث عنهم. لو كان في نهي بأن لا يحدث عنهم ما فشت أخبارهم كما هو الحال الآن. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: والإسرائيليات على ثلاثة أنواع. الأول ما وافق النصوص فهو حق، ومنه ما ورد أن حبرا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. والثاني ما خالف النصوص فهو باطل لا تجوز روايته، مثل ما روى جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل المرأة من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. والثالث ما لم يرد في النصوص خلافه ولا تحيله العقول، فيجب التوقف في تصديقه وتكذيبه، وأما روايته فجائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وغالب ما يروى عنهم لا فائدة فيه، ولا يجوز سؤالهم عن شيء من أمور الدين لحديث عمر: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وقد كان الصحابة يروون عنهم والتابعون كذلك، وإن كانوا أكثر رواية لكن في غير محل النهي، ويردون عليهم أباطيلهم.
نعم. الإسرائيليات المروية على ثلاثة أنواع: منها ما وافق النصوص فهو حق، ومن ذلك ما ورد أن حبرا أو حبرا يقال بالفتح وبالكسر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد، أي في كتبنا، أن الله يجعل السماوات على إصبع، يقال إصبع وإصبع وإصبع وأصبع 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 وأصبع، يعني تسع لغات، والعاشرة أسبوع، هذا مما تعددت فيه اللغات العربية، بأيها قلت صحيح. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه. فهذا وافق الحق نقبله. والثاني ما خالف النصوص، يعني جاء مخالفا ومناقضا لما ثبت في النصوص، فهذا يجب رده ولا تجوز روايته إلا على سبيل التبيين، مثل ما روى جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل المرأة من ورائها جاء الولد أحول. إيش معنى إذا جامع الرجل المرأة من ورائها؟ يعني المقصود إذا أتاها من جهة الخلف، لكن يعني جامع في محل الحرث، في محل الجماع، لكن جاء فقط من جهة الخلف، ليس المقصود في الدبر، فالدبر لا يحل ولم يحل بلسان نبي قط، بل هو من المحرمات ومن كبائر الذنوب، وإنما المقصود هنا أن يأتيها من الخلف بدل ما يأتيها من الأمام، لكن في موضع الجماع. فكانوا يزعمون أن من فعل ذلك فإن الولد يأتي أحول، فأبطل الله قولهم بقوله سبحانه وتعالى: نساؤكم إيش؟ حرث لكم، يعني محل حراثة لكم، تحرثونها أو تضعون فيها البذرة، بذرة الولد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني إيتوا محل الحرث كيف شئتم، سواء المرأة واقفة ولا جالسة ولا مستلقية ولا على وجهها ولا على ظهرها، ما يضر، المهم في محل الحرث، المهم في محل الحرث. فالله عز وجل كذبهم بهذا، بقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. النوع الثالث ما لم يرد في النصوص خلافه ولا تحيله العقول، يعني ما جاء في النصوص خلافه والعقول لا تحيله، يعني لا تقول إن هذا محال، فهذا يجب علينا فيه أمران أو لنا فيه أمران. أول، يجب أن نتوقف في تصديقه وتكذيبه، لا نقول إنه صدق ولا نقول إنه كذب، لأننا لا ندري هل هو وقع أو لم يقع. أما روايته فجائزة. لماذا جازت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وفي رواية قال: فإنه قد كانت فيهم الأعاجيب، يعني الأشياء التي يتعجب منها. فالرواية جائزة، لكن هل هو صدق؟ ما ندري. هل هو كذب؟ ما ندري. وهذا ينطبق أيضا يا إخواني على ما يروى من القصص التي تأتينا الآن، ممكن نرويها، لا مانع من ذلك، لكن هل هي حقا وقعت؟ ما ندري. هل ما وقعت؟ ما ندري. يقع الآن أشياء كثيرة يحدثنا الناس بها ما تستطيع أن تصل إلى إسنادها أو تعرف حقيقة هل وقعت أو لم تقع. ومنها قصص كثيرة في الترغيب والترهيب وفي مواعظ الناس، فمثل هذا إذا روي فهو جائز، روايته جائزة، لأنه مثل مرويات بني إسرائيل. وأما تصديقه وتكذيبه فهذا يجب التوقف فيه. نعم. ها؟ القصص كثيرة جدا اللي الآن نسمعها من آبائنا وأهلنا، ونسمعها من بعض الوعاظ يقول أنه حصل كذا وحصل كذا في الناس، قصة فيها عبرة ولا فيها موعظة. ولما تقوله من أخبرك بها يقول: والله سمعناها من الناس، ما ندري من أين جاءت، وين وقعت، وين وقعت، ومن أصحابها، وش المكان الذي وقعت فيه، وأعطنا إسنادها. يقولك: والله ما نعرف. هذه القصة إن كان ما فيها شيء منكر ولا يحيله العقل فروايته جائز. وأما تصديقه وتكذيبه هل وقع فعلا أو لم يقع، فإننا إيش؟ نتوقف فيه. أي نعم، هذا منهج يعني. أي نعم. قال: وغالب ما يروى عنهم لا فائدة فيه. غالب ما يروى عنهم لا فائدة فيه. طيب إذا كان لا فائدة فيه، لماذا رواه الصحابة والتابعون؟ يعني الصحابة والتابعون لما جاءتهم كتب أهل الكتاب أخذوا يبحثون عما هو موجود في كتبهم مما ذكر في القرآن، وينظروا يقارنون بين ما ذكر في القرآن وما ذكر في كتبهم. كان من أهم مقاصدهم أن يعلموا أن هذا الذي ذكر في القرآن أنه موجود عند أهل الكتاب، بغض النظر عن طريقة أهل الكتاب في رواية هذه القصة، قد يكون فيها تفصيلات كثيرة، وقد يكون في التفصيلات ما يحيله العقل أو لا يقبله الإنسان. فهم لا يذكرون يعني أو لا يهتمون بهذا، يهتمون بأصل الخبر، أن قصة أصحاب السبت مذكورة في القرآن وهي مذكورة في كتب أهل الكتاب، وهما متفقتان في أصل الخبر بغض النظر عن التفاصيل. فإن قلت: طيب لماذا نقلوه؟ قلنا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالنقل، قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال: ولا يجوز سؤالهم في عن شيء من أمور الدين. طيب نحن نروي عنهم هذه المرويات وهذه الأخبار والقصص، لكن لا يجوز لنا أن نسألهم عن شيء من أمر الدين، لأن الدين يبنى على اليقين أو على أمر غير مشكوك فيه، وهم أكثر ما عندهم مشكوك فيه. ثم إن الله أنزل علينا ما يغنينا عن كل شيء سواه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صحيفة من التوراة بيد عمر غاضب عليه الصلاة والسلام، وقال: أفي شك منها يا ابن الخطاب؟ في رواية قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالذي عندنا فيه الهداية والكفاية والنور، ولسنا بحاجة إلى شيء آخر يدلنا على الله وعلى جنته ورضوانه، ما لنا حاجة بأي شيء آخر. لكن قصص وأخبار وأشياء من هذا القبيل نأخذها عمن قبلنا لنستزيد بها علما، ونعرف تفاصيل خفيت علينا أو لم يذكرها كتاب الله عز وجل، لا بأس بذلك، خصوصا إذا علمنا يا إخواني مسألة مهمة، وهي أن القرآن لا يذكر من القصص والأخبار إلا ما تحته عبرة وعظة، ويطوي صفحا عن أي شيء ليس تحته عظة وعبرة. ولذلك لا يمكن أن تجد في القصة القرآنية شيء لا تأخذ منه عظة أو عبرة، لا يمكن، لأن الله قال إيش؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إيش معنى عبرة؟ عبرة محل اعتبار، والاعتبار مأخوذ في اللغة من العبور، يعني كأنك تعبر بحالك من حالهم، أو تعبر من حالهم إلى حالك وتقارن وتنظر، تقول انظر ماذا فعل فلان ألا تفعل مثله، ماذا فعل بفلان ألا تتقي فعله. فهذا معنى العبرة من العبور مأخوذ. نعم. قال: وقد كان الصحابة يرون عنهم والتابعون كذلك، وإن كانوا أي التابعين وإن كانوا أي التابعون أكثر رواية، لكن في غير محل النهي، يعني في غير المحل المنهي عنه، وهو المخالف للنصوص والمضاد لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، ويردون عليهم أباطيلهم، ثبت عنهم الرد على بني إسرائيل وتكذيبهم في ذلك. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: ومدار عامة الإسرائيليات على سبعة هم عبد الله بن سلام ولعله أقلهم، وكعب الأحبار، ووهب بن منبه، وقتادة، وابن جريج، وابن إسحاق، والسدي، وهو أكثرهم.
هؤلاء تكثر عنهم المرويات عن بني إسرائيل، ورويت عن غيرهم، لكن هؤلاء أكثر من روي عنهم، يعني من نقلت عنهم أخبار بني إسرائيل. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: والمفسرون منهم من يذكر الإسرائيليات بالإسناد ولا يعقب، كمقاتل والثعلبي وقد أكثر، وأما الطبري فينتقد أحيانا ويسكت أحيانا، ومنهم من يذكرها وينقدها كابن كثير وهو أمثلهم، والآلوسي، والأسوأ أن يذكرها ولا يسندها كالخازن، ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلا كصاحب المنار وبعض المعاصرين.
إذن المفسرون في نقلهم لهذه الإسرائيليات على مراتب. مرتبة الأولى: منهم من يذكرها بالإسناد ولا يعاقب، أنا قلت كمقاتل، وهذه تمسح، امسحوها، بل يقال كالثعلبي، فهذا ينقلها ويسندها ولكنه لا يعاقب عليها، يعني بنفي ولا إثبات. وقد أكثر من رواية الإسرائيلية. وأما الطبري وابن أبي حاتم فإنهم يذكرانها، وقل ما يعقبان عليها أيضا، قل ما يعقبان عليها. حقيقة أن الطبري رحمه الله له في ذلك يعني منهج، يعني الغالب أنه يأتي بها، أو إذا نقلها عن الصحابة أو عن التابعين ينقلها نقل المستدل على أصل القول، على أصل القول، وليس بالنظر إلى التفاصيل الموجودة فيها. ويندر أن ينقد طبري، يندر أن ينقد هذه الإسرائيليات، بخلاف ابن كثير رحمه الله فإنه ينقد في بعض الأحيان ويثرب عليها، يقول: وينقدها كابن كثير والآلوسي، والأسوأ أن يذكرها ولا يسندها كالخازم، ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلا كصاحب المنار. صاحب المنار محمد رشيد رضا يعني يشن عليها حملة شديدة جدا، والحقيقة أن شن الحملة هذا ليس عليه منهج السلف، السلف ما فعلوا ذلك، بل نقلوها وتتابعوا على نقلها، فدل ذلك على أن الأمر فيه سعة وليس الأمر شديدا كما يظن. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: والتثريب على من يروي ما جازت روايته من أخبارهم غير سديد، كيف وقد دلت النصوص على جوازه وقد تتابع عليه الأئمة، لكن الاعتماد عليها في تفسير النصوص مذموم، وكذا رواية الأباطيل منها.
نعم. التثريب على من يروي ما جازت روايته من أخبارهم غير سديد، يعني بعض المعاصرين هداهم الله يثرب شديدا ويذم ذما شديدا من يروي شيئا من الإسرائيليات، يقول مثلا: تفسير ابن كثير تفسير جيد لو سلم من الإسرائيليات، تفسير الطبري تفسير جيد لو سلم من الإسرائيليات. يا أخي كل تفسير السلف كذلك، معنى ذلك أنهم كلهم أخطأوا؟ لا، نقول من روى ما جازت روايته فإنه لا يثرب عليه، لأن الله قد أباح ذلك بلسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وتتابع الأئمة يدلنا على أن هذا هو منهج الأئمة رضوان الله تعالى عليهم، فكيف نحن نرده؟ ما يليق بنا. لكن لا نجعلها عمدة في التفسير، بمعنى أننا نتكئ عليها اتكاء كاملا في فهم المعنى، بل نستفيد منها ونعتضد بها لكن لا نعتمد عليها. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: وقد تسامح العلماء في أسانيد التفسير عن الصحابة والتابعين ولم يشددوا، لأنه ليس كلاما للمعصوم، ولأن التشديد يفضي إلى الحرج، ولأن الأصل المعنى وهو معروف من جهة اللغة والسياق ونحوهما، ولأنه لا يترتب على ذلك حلال ولا حرام غالبا. وتجريد التفسير من المرويات التي لا تثبت بموازين المحدثين جناية كبيرة لم يعملها المتقدمون.
نعم. يقول: وقد تسامح العلماء في أسانيد التفسير عن الصحابة والتابعين. إيش معنى تسامحوا؟ يعني قبلوا المرويات عن بعض من تكلم فيهم ولم يشددوا. لماذا؟ لأن الكلام في التفسير ليس كالكلام في الأحكام. الأحكام دين فيه عمل، حلال وحرام، واجب ومستحب ومكروه ومباح ومحرم. هذا شددوا فيه، قالوا هذا الحديث فيه شذوذ، هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه فلان، في حفظه شيء إلى آخره. أما في التفسير فلم يشددوا. لماذا؟ لأن التفسير المروي عن الصحابة والتابعين ليس كلاما للمعصوم، ليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم فإن التشديد لا يكون لازما. هذا أولا. ثانيا، لأن التشديد يفضي إلى الحرج. لو شددنا لنفضنا كثير من هذه المرويات وما قبلناها. ولأن الأصل هو المعنى، والمعنى معروف من جهة اللغة والسياق ونحوهما. أصلا نحن نأتي بأقوال الصحابة والتابعين لنزداد بها يعني تأكدا من المعنى. المعنى أصلا مفهوم. يعني عندما يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. ستلاحظ أنك تفهم القصة واضحة، ما فيها شيء إلا بعض الأشياء تحتاج إلى أنك تستوضح أكثر. فنأتي بأقوال الصحابة لنتأكد أن هذا الذي فهمناه صحيح، فنجد أنه الحمد لله موافق لما فهمناه، ونزداد به علما ويقينا. إذن أصل المعنى مفهوم وين؟ من اللغة. طيب لو جئنا وشددنا عن الناس في رواية هذه التفاسير أصابنا شيء من الحرج، ونحن أصلا ما جئنا بتلك الأقوال إلا لتزيدنا تأكدا. واضح هذا؟ بخلاف الأحكام، الأحكام ما يستطيع أحد يقول: والله أنا أرى أن هذا يجب أن يكون واجب، وهذا يجب أن يكون محرما، وهذا يجب أن يكون مباحا. من أين لك ذلك؟ هذا دين، ما تستطيع أن تقول في شيء من دين الله هذا واجب أو محرم إلا ببينة، قال الله قال رسوله. ما في أحد من العلماء يقول لك هذا واجب إلا ويأتي بالدليل من الكتاب أو السنة، لأنه دين ما يقال بالرأي. أما هذا فهي اللفظ موجود والمعنى معروف من جهة اللغة، ونحن نأتي بأقوال الصحابة والتابعين لنستضيء بها. ولذلك تسامح العلماء في رواية الأسانيد. أعطيكم مثال يا إخواني يوضح لكم هذه الحقيقة. الآن لو قلت لكم الشيخ ابن باز رحمه الله كان مثلا يشرب القهوة دائما في مجالسه، ويشربها بيده اليمنى، ويحبها ويقدمها لأضيافه. في أحد منكم يقول لي: من حدثك بهذا؟ ما في شيء يستدعي هذا الأمر، أليس كذلك؟ لكن لو قلتكم الشيخ ابن باز كان يرى استحباب احتفال بالمولد النبوي، ايش تسوون؟ من قال لك الكلام هذا؟ من اللي حدثك بهذا؟ وين قرأت هذا الكلام؟ كلكم ستقولون هذا، صح ولا لا؟ نفس الفكرة تماما. فكانت النفوس لا تنشط للتحقيق في المرويات إلا عندما يأتي إيش؟ الحلال والحرام والعمل وما أمر الله به وما نهى عنه. أما إذا كان في القصص والأخبار والآثار والمعاني التي تعرف من جهة اللغة وتعرف من جهة السياق، فإن الناس كانوا لا يشددون في ذلك. هذه طبيعة في الناس ترى يا إخواني، ليست قضية خاصة بنقل التفسير أو التاريخ أو السيرة أو غيرها. ولذلك الذين شددوا في نقد المرويات في السيرة أو في التفسير أو في الفتن والملاحم ضيقوا على أنفسهم وعلى الناس، والصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم ما فعلوا ذلك. فينبغي لنا أن نقتدي بهم، نقتدي بأولئك ونوسع الأمر. فإذا جاء الحلال والحرام وجب علينا إيش؟ أن نشدد وأن نتأكد. نعم. وقال: وتجريد التفسير من المرويات التي لا تثبت بموازين المحدثين جناية كبيرة لم يعملها المتقدمون. الآن بعض المعاصرين هداهم الله قالوا: أي سند فيه ضعف أو فيه كلام يجب أن نقلعه ونخرجه من كتب التفسير. طيب إذا فعلت ذلك بقيت كتب التفسير صلعاء ما فيها شيء، لأن أكثر الروايات اللي عندنا عن ابن عباس وعن علي وغيرها كثير منها ما تثبت موازين المحدثين. طيب لماذا هؤلاء الأئمة نقلوها؟ لعلمهم بأن مثل هذا يقبل وأن هذا سائغ ولا بأس به. فإذا جئنا وجردنا كتب التفسير وكتب السنة من المرويات التي لا تثبت بموازين المحدثين جنينا على كتبنا وعلى ما العلم الذي روي لنا عمن تقدم. فلنتبصر، يعني نعلم من هذه قضية منهجية. بعض الناس أخذته موضة يعني الحكم على كل إسناد، فصار يحكم على كل إسناد يأتيه، وهذا صحيح ضعيف إذا لا يقبل ولا يجوز روايته. لا يا حبيبي، لا تجوز روايته إذا كان يترتب عليه حلال أو حرام. أما إذا كان في أمر عام أو في قصة أو في خبر أو غير ذلك فإن الأمر أيسر. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: والتجديد معتبر إذا كان التفسير مرفوعا أو كان مثله لا يقال من رأي أو كان في الحلال والحرام أو تعارضت الروايات عن المفسر أو كان المروي منكرا أو مخالفا لنص أو إجماع للمشهور المعروف
أو إجماع أو للمشهور المعروف عند العرب.
كيف شيء؟
أو للمشهور
أو مخالفا لنص أو إجماع أو للمشهور المعروف عند العرب أو لإثبات القراءة.
متى يكون التشديد معتبرا؟ متى نشدد في مرويات التفسير؟ قال: إذا كان التفسير مرفوعا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نشدد. لماذا؟ أي لأنه هذا كلام المعصوم، وكلام المعصوم يجب أن يقال بيقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فنحن نشدد إذا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى كذا كذا وكذا، قلنا: من أين لك؟ من أين هاتوا هذا الإسناد؟ محصوه لنا، انقدوه. أيضا: أو كان مثله لا يقال بالرأي، يعني كان في الأمور الغيبية التي لا تقال بالرأي، فإن هذا نشدد فيه. أو كان في الحلال والحرام، يعني فيما يعمله الناس وما لا يعملون، أيضا نشدد فيه. أو تعارضت الروايات عن المفسر، بمعنى ورد عن عباس روايتان إحداهما يعني مغايرة للأخرى، مناقضة للأخرى. هنا ننظر في الإسناد، نقول: هذه وردت بإسناد صحيح عنه، وهذه وردت بإسناد مشهور عنه في التفسير لكن فيها ضعف. وعليه فإن القول المعتبر عن ابن عباس هو هذا الذي جاءنا بإسناد صحيح. لاحظتم؟ قال: أو كان المروي منكرا، إذا كان المروي فيه نكارة، فيه شيء لا نقبله ولا يقبل أن يروى عن هذا الإمام من أئمة التفسير، فإننا نشدد، نقول: أين الإسناد؟ ابحثوا لنا في هذا الإسناد. فإن وجدناه ضعيفا خلاص انتهى الخبر من أصله، وإن وجدناه صحيحا نقدنا يعني أو رددنا على القائل وقلنا هذا لا يصح، هذا مما يشذ. أو كان ما يروى مخالفا لنص أو لإجماع أو للمشهور المعروف عند العرب، إذا خالف النص رددناه وشددنا في الرواية، إذا خالف الإجماع شددنا في الرواية يعني نقدنا الرواية وسألنا عن إسنادها. أو كان مخالف للمشهور المعروف عند العرب، يعني إذا كان المعنى الذي جاء غير على غير المشهور عند العرب، لأن المعنى قد يكون مشهورا معروفا فهنا إذا وافقه لا نبالي، إذا خالفه قلنا تعال من أين جئت بهذه الرواية، من رواها، من نقلها. أو لإثبات القراءة، كذلك إذا كانت فيها قراءة قرأ فلان بكذا ننظر في الإسناد، لأن إثبات القراءة ينبني عليه كونها قرآنا أو ليست بقرآن، هل هي شاذة أو متواترة، صحيحة أو غير صحيحة، فنشدد في أمر القراءة لأنها يلزم منها أن تكون قرآنا أو محتجا بها أو غير محتج. نعم، هذا هو المقصود. وبهذا نكون انتهينا من درس اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيننا على إتمام هذا المتن وينفعنا به ويجعله خالصا لوجهه الكريم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انتصر لإخواننا المظلومين في سوريا، اللهم انتصر لإخواننا المظلومين في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا على من بغى عليهم. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وجنوده، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم الطف بإخواننا في مصر، اللهم وادرع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم واجمع كلمتهم على الحق، ووحد صفوفهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على من أراد بهم سوءا أو مكر بهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأنا أوصيكم يا إخواني في هذه الأيام بالدعاء لإخواننا في سوريا وبالدعاء لإخواننا في مصر، أن يرفع الله عز وجل عنهم هذه الفتنة ويجمع كلمتهم على الحق، ويوحد صفوفهم ويهديهم لأرشد أمرهم، ويقيهم سفك الدماء والبلاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعده عنهم وعن سائر المسلمين في الأرض. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.